أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نتحدث في هذه الحلقة عن حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني في الجزء الثاني. مستمعينا الكرام، معكم فهمي البريهي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج عاصم السامعي. مستمعينا، تحدثنا في الجزء الأول من موضوع حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني عن حقوق الفتيات في التعليم والرعاية الصحية، وكيف ضمن القانون للفتيات هذه الحقوق وآلية الحصول عليها. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من حديث في ذات الموضوع في جزء ثاني، ونرحب بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري لنبدأ النقاش معه بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان. إذن سامعنا الكرام، أهلا بكم في الجزء الثاني من موضوع حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني، ونرحب مجددا بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. أستاذ عبد الحبيب، مرحبا بك مرة أخرى في حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني.
يا أهلا ومرحبا بك وبكل طاقم إذاعة رمز وبمستمعيك الأفضل والأكارم أينما كانوا.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب. بداية دعنا نعلق على الاستطلاع الميداني ورأيك بما قيل في الميدان عن حقوق الفتيات الصغيرات.
نعم، من خلال الاستطلاع الميداني الذي أجري في الحلقة الجزء الأول، هو استطلاع يعني شمل أو تحدث عن الحقوق الأساسية خصوصا في التعليم للفتيات الصغيرات والحق في التعليم، لا سيما في كل مراحل التعليم، مثلا التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والجامعي، وأنه يجب على الأسرة والمجتمع وأيضا الحكومة والجهات المعنية سواء غير الحكومية كالمؤسسات والمنظمات المجتمع المدني في التعاون لكي يخلقوا بيئة مناسبة ومواسية لكي يتسنى الفتيات الصغيرات من أخذ حقوقهن وفقا للقانون في مجال التعليم.
نعم. أيضا أستاذ عبد الحبيب، قبل أن نبدأ بمحاور هذه الحلقة وأسئلتها، لو تضعنا بملخص لما دار في الجزء الأول، تحدثنا عن مجانية التعليم، إلزامية التعليم، حقوق الرعاية الأولية والصحية للفتاة، ضعنا بملخص يعني للجزء الأول.
في الحلقة في الجزء الأول من هذه الحلقة، أولا تحدثنا عن القانون اليمني وتوقف أو كيف أعطى الحق الكامل وما هو جوانب القانون اليمني في إعطاء الفتيات أو الصغيرات أو اليافعات في أخذ حقوقهم في التعليم. فقلنا بأن القانون اليمني أعطى ومنح كافة الحق الذي يشمل للفتيات بأن يمارسوا التعليم، وقلنا أيضا بأن الحق القانوني في التعليم يعتبر هو اللبنة الأولى أو العمود الفقري بالنسبة لبقية الحقوق القانونية للنساء بشكل عام والفتيات أيضا، لأنه عندما تأخذ المرأة الحق القانوني في التعليم فإنه سوف تتسنى لها أخذ بقية الحقوق القانونية الأخرى، مثلا مثل الإرث أو التعليم أو أقصد المشاركة المجتمعية والمشاركة السياسية وغيرها، بخلاف من تكون لم تأخذ هذا الحق القانوني أو لم يتسنى لها بالتعليم تعليم أنفسها وتطوير أنفسهم، فإنهم يعني يعتبروا أميين. فهذا الجانب أيضا القانون اليمني أعطى أو منح بأنه يكون التعليم مجاني بالكامل، وأن المسؤولية تقع على عاتق الدولة والحكومة في توفير كافة مستلزمات التعليم لهؤلاء الفتيات لكي يتمتعن بالحقوق التعليمية.
نعم أستاذ عبد الحبيب، تحدثنا في الجزء الأول عن حقوق الصحة الأولية والرعاية الأولية للفتيات، يعني بما أنه بلادنا تمر بالظروف ربما تشكل ضغطا على الفتيات الصغيرات، فلابد أن يكون هناك أيضا حقوق للصحة أو في الصحة النفسية للفتيات اليمنيات الصغار وفقا للقانون. برأيك ما هذه الحقوق؟
الصحة النفسية أو يعني يمكن أن تكون تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسياس، مثلا مثل التي يتعرضون لماذا للعنف أو الاستغلال بشكل عام. طبعا يجب أن تكون هناك توفير استشارات فردية أو جماعية من قبل أخصائيين نفسيين مدربين للتعامل مع صدمات العنف بهدف إعادة بناء الثقة بالنفس ومعالجة الاضطرابات ما بعد الصدمة النفسية للفتيات. أيضا يجب أن تكون هناك مساعدة في إعادة دمج هذه الفتاة في محيطها الاجتماعي من كل الجوانب، والتعليمي أيضا بطريقة آمنة. أيضا توفير برامج تأهيل مهني إضافة إلى التأهيل العلمي الذي تحصل عليه، يجب أن يكون تأهيل مهني أو تعليمي أكثر من السابق لضمان ماذا استقلالها الاقتصادي والتقليل ماذا من اعتمادها على الغير. ويجب أيضا من الدعم النفسي والاجتماعي إنشاء وتشغيل ماذا يعني خط داخل كما يقال للطوارئ والشكاوي مثلا، وتوفير ملاجئ يعني ملاذ آمن تضمن حماية الفتيات جسديا ونفسيا أثناء إجراءات مثلا التقاضي عند أي فتاة تتعرض لأي استغلال بالشكل أو بأي شكل من الأشكال. فهذا يمكن أن يكون دعم نفسي واجتماعي للفتيات إلى جانب التعليم.
ما هي القوانين التي أو التشريعات اليمنية التي تحمي حقوق الفتيات الصغار في الصحة النفسية؟
طبعا القوانين اليمنية التي تنص على الصحة النفسية للفتيات تندرج تحت الصحة النفسية لأفراد المجتمع وخصوصا المرأة بشكل عام. فالقوانين أولا الدستور اليمني والمادة 54 منه، هذا يحث على أن الصحة النفسية يجب أن تكون مهمة ويحصل عليها كافة أفراد المجتمع لا سيما الفتيات والمرأة بشكل عام. أيضا هناك قوانين للصحة النفسية على أنه يجرم كل من يعتدي على أي فتاة سواء كانت أو أي امرأة بشكل عام سواء باعتداء نفسي أو اعتداء لفظي أو اعتداء جسدي، فهذا تحريم وتجريم من القانون اليمني وفقا للقانون الجرائم والعقوبة. أيضا من الجانب التعليمي والصحة النفسية في الجانب التعليمي، مثلا نحن نتحدث عن فتيات مفقودات في مؤسسة تعليمية مثلا مدرسة أو المعهد، فهناك صحة نفسية لهؤلاء بشكل خاص هؤلاء الفتيات الذين يقوم بالتعليم. فهناك الصحة إضافة إلى الصحة العامة النفسية العامة، هناك صحة خاصة بهؤلاء الفتيات في المركز التعليمي. أولا الحماية من التحرش، الحماية من العنف أو الابتزاز أو التأنيب أو التأديب اللفظي العنيف الذي ليس له مبرر حتى. حماء القانون اليمني في هذا الجانب حماء الفتاة المتعلمة أو في المؤسسة التعليمية من ماذا؟ من العنف الجسدي أو العنف النفسي الذي يؤدي إلى اضطرابات نفسية آنية أو حتى تطول في المستقبل أيضا، لأنه تؤثر على ماذا؟ على صحتها النفسية في المستقبل كأم أو كموظفة حكومية. ثانيا الاعتداء بالتحرش أو الاعتداء الجنسي لفظا أو عملا، فكل هذه القانون اليمني يتصدى لها بكل حزم في قانون الجرائم والعقوبات، ولكل جريمة من هذه الجرائم لها عقوبة مناسبة القانون اليمني شرعها في هذا الجانب.
أستاذ عبد الحبيب، قبل أن نذهب للفاصل الأول في هذا الحلقة وفي هذا الجزء وهو الثاني من حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني، دعنا نتحدث عن كيف يمكن للفتيات الصغار المطالبة بحقوقهن في الصحة النفسية.
نعم، المسؤولية يمكن أن تطالب الفتاة أو المرأة بشكل عام بحقوقها في الصحة النفسية عدة جوانب. أولا إذا كانت هذه الفتاة تعمل في أي مؤسسة أو تطالبة مثلا أو شيء يمكن وتعرضت لهذه لأحد الأسباب التي تؤدي إلى انتهاك الصحة النفسية، فعليها أولا مطالبة إدارة المدرسة أو إدارة المعهد أو تقديم شكوى بالاضطراب الذي سببه له شخصا ما مثلا أو جهة ما بهذا الاضطراب النفسي الذي أدى إلى اضطراب صحتها النفسية. مثلا تقوم بإجراء مطالبة يعني برفع شكوى إلى إدارة المؤسسة. طبعا إذا كانت المجتمع فهذا قد تكون لديها مسار أيضا مسار قضائي أو مسار إبلاغ الجهات الأمنية سواء قسم أو النيابة العامة أو إبلاغ الناس الساكنين بهذا الأمر. طبعا أريد أن أعبر إلى هذه المسارات بأنه الحاجز أو العقبة الرئيسية في هذه المسارات بأن الفتاة لا تسلك أي مسارات من هذه المسارات، تصبح ضحية نفسية لأولئك الذين يعيشون على الجرائم النفسية والابتزاز النفسي خصوصا للفتيات. فصمتها يعتبر ماذا يعتبر يعني تزيد الصين بالله في هذا الجانب، وإلا قانونية كثيرة منها رفع قضايا في المحكمة تبليغ ولي أمرها أو تبليغ قسم الشرطة. أيضا المسار الإعلامي هناك تعتبر صوت رادعة لا يمكن تجاهلها، لكن السبب الرئيسي هو ماذا؟ هو صمت أغلب الفتيات مما يفاقع المشكلة، ويعتبر هذه معضلة كبيرة في هذا الوقت لأنها ابتزاز نفسي أو تحرش جنسي يؤدي إلى اضطرابات نفسية في هذا، لكنها تجد تبادل هذا الشيء بالصمت والخوف وماذا والانطواء على نفسها لكي تتجنب المشكلة مما يزيد تفاقمها، وهذا ما يؤدي إلى اضطراب نفسية كبيرة جدا تؤثر على صحة النفسية في المستقبل وعلى صحتها، وهي كانت بداية يمكن تلافيها. وأنا يعني أريد أن أوضح للفتيات بأنهم لديهم مسارات كبيرة مسارات متعددة. مثلا أولا إبلاغ عن أي شيء يمس بصحتها النفسية جهات مثلا ولي أمرها إدارة المؤسسة أو إدارة المدرسة أو المعهد بأي شيء مصري بصحتها النفسية. ثانيا يمكن الجمع هذا إلى الشرطة إلى النيابة العامة إلى منظمات المجتمع المدني أيضا لها دور ولها وهي في الواقع منتشرة وتهتم بهذه القضايا. هناك كثير من القضايا المسارات التي يمكن أن تسيرها الفتاة.
نعم. إذا أستاذ عبد الحبيب نستأذنك بالفاصل الأول في هذا اللقاء عن حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني في الجزء الثاني، ثم نعود بعد ذلك ونكمل وندخل في محور التوعية. فاصل ثم نعود. أهلا بكم سامعينا الكرام، وما زلنا معكم نتحدث عن حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني في الجزء الثاني، وما زال معنا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله وهلا ومرحبا بك.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب. نتحدث في هذا المحور عن كيف يمكن رفع معاني التوعية بمخاطر الصحة النفسية على الفتيات الصغيرات، لأنهن في سن صغيرة ربما الضغوط الحالية وما تمر به البلاد وما قد تلاقيه في المدرسة في الشارع في الميدان يفاقم من مشكلتها. هنا كيف يمكن تحسين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية للفتيات الصغار في المناطق الريفية والنائية بالذات؟
نعم، يمكن رفع الصحة النفسية والخدمات الصحة النفسية أولا الرعاية الصحة النفسية للصغار خصوصا للياسعات أو الفتيات الصغيرات خصوصا في الرياض. أولا بالرعاية الصحية الأولية، هذا يرفع مستوى الصحة النفسية لديهم يعني عبر دمج خدمات الدعم النفسي الأساسي في مراكز الصحة الأولوية للحكومة، مثلا تدمج هذه البرامج النفسية مع الرعاية الصحية الأولية، مثلا في أي مرفق صحي يعطي علاج بدني يمكن أن يستخدم في إنشاء كوادر، يعني في إنشاء برامج توعية ودعم نفسي صحي لكي تبتدي إنه هذه الفتاة اليافعة وتصل إلى أهل كثير من المناطق اليمنية خصوصا الريفية. ثانيا عبر المؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية يمكن أن تكون لها دور كبير جدا، مثلا المدارس التي تستقطبها التي تعمل أو تدرس هذه الفتيات، يعني عبر أخصائيين اجتماعيين يناقشوا أو نفسيين يناقشوا ما تقل قضايا النفسية التي تهتم بالصحة النفسية لها الفتيات الصغيرة، مثلا في المدارس الذين يقدمون مثلا الإرشاد أولي أو يحولون الحالات إلى ماذا التي تحتاج إلى تدخل متخصصين يحولوهم إلى مثلا مراكز صحية نفسية متخصصة لهذا المجال. أيضا يعني يمكن أن تكون للمنظمات المجتمع المدني دور فعال في هذا الجانب لرفع مستوى الصحة النفسية لدى الفتيات عبر المراكز المجتمعية المتخصصة في هذا الجانب، إقامة ندوات، إقامة ورشات عمل، استقطاب لهؤلاء الفتيات لكي أولا يعرفهم بماذا بالصحة النفسية وما أهميتها وكيف تكون لها دور فعال على سلوكها وعلى المجتمع من حولها، وأيضا توعيتها بماذا من المخاطر التي تسبب هذه الصحة النفسية لها، يعني مثلا مثل الابتزاز، مثل التحرش، مثلا مثل أي ضغوطات في الحياة يمكن أن تؤثر على صحتها النفسية.
نعم، لو نأتي أستاذ عبد الحبيب للتحديات التي تواجه الفتيات الصغيرات في الحصول على حقوقهن في الصحة النفسية، ما هي؟
يا عزيزي، إذا أتينا إلى التحديات التي تواجه الفتيات خصوصا في المناطق الريفية، وأنا أضع بين قوسين المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية. أولا يا عزيزي، نستطيع أن نقول من جانب قانوني هو عدم وجود قانون صحة نفسية شاملة. ماذا؟ ما هو هذا القانون؟ ما دوره؟ يحدد أولا الحقوق والخدمات وأيضا المعايير الخاصة بالطفل، فهذا يجب أن تكون توصية مهمة منك. نحن كمختصين أنتم كإعلاميين يجب أن نوصل هذه الفكرة أنه عدم وجود قانون صحة نفسية يشمل ماذا؟ يشمل تحديد أولا الحقوق والخدمات والمعايير خاصة بالطب، هذا من الجانب القانوني. أيضا هناك تحديات والتي يعني تؤثر على الكثير من المجالات، وهو وصمة العار، أيضا العزوف المجتمعي أو عن ماذا طلب المساعدة النفسية، يعني إذا أردت أن تطلب مساعدة نفسية فتجد في المجتمع الكثير من الناس الذين يقولون أنه صحيح بالجنون أو عنده اضطرابات نفسية أو قد يحدث له عزلة في المجتمع، فهذه ظاهرة سيئة جدا. فليس كل من لديه اضطراب نفسي أو عقدة نفسية من شيء هو يعتبر مجنون، هذه يعني فكرة أو
تنمية شائع،
فكرة غير منطقية وليست صحيحة على الإطلاق. نعم، فحيث يعني ينظر للاضطرابات النفسية كعيب أو ضعف مما يمنع الأسر من السماح للفتيات ما الذي تقل يقولها ممكن يؤثر على مستقبلها في الزواج أو مستقبلها في المجتمع، يعني ينظر لها بأنها ضلة عقليا أو كذا، وهذا والله سلوك يعني أنا أناشد المجتمع بأنه يصحى لهذا الشيء وأن يحدث هذه الأمور النظرة الغير سليم عن هذا الشيء. أيضا يمكن يقول أنه نقص الكوادر النسائية، فعندما يوجد كوادر نسائية مهتمة بالصحة النفسية فهي سوف تكون أقرب إلى عقل المرأة من لعقل الفتيات من الكادر النفسي الرجل، يعني المرأة عندها يعني تخصص بالصحة النفسية ستكون لها تأثير كبير على الفتيات أفضل من الكادر الصحي الرجل. للرجال. فقلة الأخصائية النفسية والطبيبات النفسية أيضا يجعل ذلك من الصعب على الفتيات التواصل بخصوصية، يعني يكون لديهم خصوصية مع النساء يستطيع تصريحه أكثر من الرجال عند الأطباء المعالجين. فأيضا وهو مع الشيء المهم أيضا هو نقص التمويل أو الفقر وعدم وجود تشجيع من الكثير من الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية. فالخدمات النفسية المتخصصة غالبا ما تكون باهظة، يعني الثمن أنت سوف تذهب إلى أخصائي نفسي سوف يقوم بعمل لك جلسات نفسية، هذه تكلف ثمن كبير. فعند الفقراء والبسيطين والأكثر ضعفا في المجتمع لا يستطيعون توفير هذه المادة لكي تدفع لي أخصائي النفسي لكي يقوم بجلسات أو مثلا مقتصرة على مركز المحافظة ولم توجد بالأرض، هذا يشكل أبي اقتصادي أيضا على الأسرة عندما تأتي من ريف بعيد إلى مركز المحافظة، هذا يعتبر عبء كبير أيضا، ولا يمكن يعني الأسرة الفقيرة تحمل هذه المصاريف والأعباء.
أيضا في نقطة أنه نقص الكوادر كما ذكرت أنت أستاذ عبد الحبيب، نقص الكوادر هي في الذكور والإناث يعني بالصحة النفسية في اليمن، الحالات في تزايد والكوادر قليلة جدا، المرافق قليلة جدا، البرامج المجانية قليلة جدا أيضا.
نعم أنا سوف أضع يعني زد ولو سمحت لي يعني أضع زد ملاحظة بسيطة طبعا. عندما قلت بأنه نقص الكوادر النفسيين سواء من الرجال أو من النساء كحد على وجه بشكل عام، فهذا أيضا له سبب. فأنا من خلال ملاحظتي للمجتمع اليمني في النظر الذي يدخل في النفس أو كطبيب نفسي معالج يريد أن يدرس أيضا يصفوه بالجنون أو أنه عنده اضطرابات نفسية، فتجد الذين يتوجهون إلى هذا التخصص من الطلاب لكي يكونوا معالجين نفسيين هم قلة. طبعا في أيضا عائق آخر وهو ماذا، أين سوف من إذا تخبت من هذا التخصص في هذه الكلية من الذي سوف يستقبلني؟ عدم وجود ماذا بيئة مناسبة تستقطب هذه الكوادر وتقوم بتوظيفهم وتشغيلهم التشغيل الصحيح. يقول لك أنا سوف أدرس 4 سنوات أو 5 أو كذا وأخرج إلى أين، يعني أخرج عند المصحة النفسية أو المصحة العقلية فقط، هذا المكان الوحيد الذي يمكن أن يكون مناسب لهؤلاء الأطباء. فمثلك عزوف كبير عن التخصص الصحيح، تجد الاضطراب النفسي الناس الذين يديهم اضطرابات نفسية كثيرة ولا يوجد كادر سواء من النساء أو من الرجال.
إذن هذا يحتم علينا أستاذ عبد الحبيب وعلى المجتمع بشكل عام جهود الدعم لحقوق الفتيات، تكاتف في جهود الدعم لحقوق الفتيات الصغيرات في الصحة النفسية.
أكيد يجب أن تتكاتف الجهود والدعم لحقوق الفتيات الصغار في الصحة النفسية في كل المجالات. يا عزيزي عندما نهتم بالصحة النفسية للفتيات بشكل عام يجب أن يفهم هذا المجتمع هذا الشيء، عندما نقوم بدعم هؤلاء الفتيات سوف يثمر ثمار جميل جدا في المجتمع، أو سوف يغير كثير من السلوك التربوي لدى الأمهات. عندما هذه الياسعة تهتم بها وهي بالصغر هذه الفتاة سوف تصبح ربة بيت بالأول قبل أن تكون مثلا لديها أي وظيفة أخرى، فهذه هي مربية أجيال. فعندما تكون صحتها النفسية بشكل كبير يعني بشكل صح سليم جدا فستربي أفراد مجتمع وأجيال قادمة ليس لديهم حتى عقد نفسية. فإذا كانت المرأة هذه لم نهتم بها في وقت مبكر وعلاجها العلاج النفسي فسوف تكبر ولديها الكثير من العقد النفسية التي تؤثر على أبنائها أو تؤثر على المجتمع من حولها. فكما يقال الأم مدرسة، فيجب أن نهتم بهذه الفتيات خصوصا في هذا السن. فالدور المجتمع هو تغيير الثقافة يريد من المجتمع تغيير الثقافة حول حاجة اسمه صحة نفسية. تفعيل دور المساجد، الإعلام في التوعية بأن الصحة النفسية جزء من الدين، والصحة العامة أيضا، وإزالة وصمة عن طلب المساعدة النفسية. فقال الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لم يقفي بحدهم مرض بمواد الصحة النفسية. عندما استلمها القلب ويتحدث عن ماذا؟ عن
التراكمات والضغوطات.
فيجب تغيير ثقافة المجتمع والخطاب الذي يوجه من قبل المجتمع إلى من يحاول أن يهتم بالصحة النفسية. ثانيا، إنشاء شبكات مثلا دعم مجتمعية على مستوى الأحياء والقرى لدعم الأسر في الصحة النفسية، وتوفير ماذا؟ معلومات حول ماذا؟ خدمات الدعم النفسي. يعني أنا أريد حتى أن المختصين النفسيين بأن يقوموا في مبادرات ولو مجتمعية بسيطة الحواري أو في القرى، يعني تفعيل دورهم ولو بأشياء بسيطة لكي يفهموا أو يغيروا من هذه النظرة، وأن يساعدوا المضطربين يعني نفسيا أو العقبة النفسية في يعني حل المشكلات البسيطة. حتى أيضا قيام المجتمع المدني بماذا؟ برغب ومساءلة. المجتمع المدني هذا في المؤسسات والمنظمات التي تهتم في هذا الجانب، أولا رفض ومساءلة المؤسسات التعليمية والتشريعية. يجب أن هناك يكون مساءلات للمراكز التعليمية، يعني تأتي لفتاة وتقوم بها ضرب مبرح من قبل المدرس، هذا يؤثر على الصحة النفسية، أو إساءة رفضيا بكلمات جارحة وعبارات قاسية جدا تؤثر على ماذا؟ على الصحة النفسية. وأيضا المساءلة ومراقبة أيضا عن شخصيات الصحية، كيف تتعامل مع المريض؟ كيف تتعامل مع هل لديك أولا أولويات لكي تتعامل مع الناس لكي تحافظ على السلامة الصحية لهؤلاء الناس أو المرضى؟ يعني مثلا التي تهمل ماذا؟ هذه المستشفيات والمراكز التعليمية تهمل ماذا؟ توفير بيئة دائمة أو ترفض ماذا؟ تقديم خدمات الصحة النفسية. فهذه يجب أن تتكاثف دور الجميع. وأيضا الحكومة في المستشفيات الخاصة أو في كل المراكز الحكومية يجب أن يكون هناك دعم كامل للصحة النفسية للفتيات على شكل خاص.
نعم. إذن أستاذ عبد الحبيب، دعنا نذهب للفاصل الثاني في هذا اللقاء ثم نعود بعد ذلك ونكمل الحديث في المحور الأخير وهو آلية الحماية القانونية والدعم أيضا. سامعين الكرام، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم في برنامج العيادة القانونية وحقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني في الجزء الثاني، ونرحب مرة أخرى بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري.
حياكم الله.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب. ما هي البرامج والخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية لدعم الصحة النفسية للفتيات اليمنيات الصغار؟
دور المؤسسات التعليمية وأيضا المنظمات والمؤسسات بشكل عام، بمعنى يعني إذا أتينا إلى هذه المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني في دعم الصحة النفسية للفتيات الصغار، مثلا يجب أن تكون إلزام المدارس بتعيين أخصائي نفسي واجتماعي مؤهل، مع ماذا؟ إعطاء الأولوية للكوادر النسائية لكي تكون أكثر خصوصية للفتاة التي سوف تعالجها بالصحة النفسية. طبعاً جزء من المتطلبات الترخيص يجب أن تكون هناك، يعني جزء من متطلبات الترخيص التعليمية أو المنظمة أو المؤسسات بشكل عام يكون جزء من الترخيص هو تعيين أخصائي نفسي واجتماعي مؤهل، طبعاً أيضاً في منهج الدراسي يسمى المؤسسات التعليمية دمج مفاهيم الصحة النفسية والاجتماعية المناهج كجزء من المهارات، نقدر نقوم مهارات الحياتية على الأقل، وتقديم ماذا؟ حصص إرشاد جماعي، وأن يكون جماعي أو فردي لماذا؟ للفتيات على وجه الخصوص. أيضا تفعيل لوائح مدرسية صارمة وضد يعني مثلا ماذا التنمر أو التحرش أو بين الطلاب وغيره وتوفير ماذا آلية الشكوى السرية. أيضا إذا أتينا لدور المنظمات المجتمع المدني فدورها يعتبر دور يقارن بالدور الحكومي إن غاب الدور الحكومي في هذا الجانب، فله دور كبير يعني وفعال في تنشيط البرامج والمبادرات المجتمعية التي تمولها هذه المنظمات المجتمع المدني لكي ماذا تهتم بالصحة النفسية للفتيات بإقامة ورش عمل وإقامة جلسات نفسية وصحية تستفيد منها الكثير من الفتيات في هذا الجانب، يعني لها دور فعال جدا ولا نستهين في دورها. فنحن نناشد يعني عبر إذاعتكم المتميزة وعبر هذا البرنامج بأن المنظمات المجتمع المدني يجب أن تهتم في هذا الجانب وهو الدور وهو تفعيل الدور الصحة النفسية في ماذا خصوصا في محافظة تعز في الصحة النفسية للفتيات، مثلا إقامة ندوات ودورات توعية الصحة النفسية ومعالجين نفسيين على مستوى الحواري على مستوى الأماكن المناطق المحددة في تعز، وأيضا يقومون بدورات الأرياف عبر مراكز مثلا تستمر مثلا لمدة 3 شهور وفي كل منطقة من المناطق الريفية. أيضا
أستاذ عبد الحبيب، يعني نتحدث عن آليات الحماية والدعم، وربما دعنا نتحدث عن أشكال العنف والاستغلال الذي ممكن أن تتعرض له الفتيات سواء في المدارس أو في الحارات أو في الشوارع أو في أي مكان.
طبعا العنف الذي قد تتعرض له الفتيات سواء في أي مكان أو في الحواري أو في البيئة التعليمية أو المؤسسية، هناك عنف مثلا يبدأ مثلا بالكلام أو بالعنف اللفظي أو بالعنف الجسدي. هذه كافة الأمور التي يعني تعتبر تعنف من الصحة النفسية للفتاة، يعني مثلا تجد في الحواري يمكن أن تكون مقاتلات كما يسميه البعض أو إلقاء ألفاظ غير بذيئة غير أخلاقية على هذه الفتاة، مما يعني يؤدي إلى اضطرابات نفسية في ذاكرة هذه الفتاة، أو يعني يقوم بعض الشواذ يعني بإلقاء الحجر أو مين أو شفاف هذه الفتاة، هذا يعتبر إساءة للصحة النفسية، أو يقوم الشذب أو القذف بحاجة كبيرة. أيضا في البيئة التعليمية يمكن أن تكون هناك تحرش أو ألفاظ أو غيره، أو حتى يكون من المدرس نفسه، فنجد في بعض المدارس وفي أغلب المدارس يجد بأنه يقوم الأستاذ يعني بتوبيخ وتقليل من احترام الذات والثقة لدى الفتاة أمام زميلاتها في الفصل، أو القيام بمعاقبتها معاقبة شديدة، هذه الأسرة أيضا على الصحة النفسية، وهذا أيضا القانون اليمني لا يجوز ضرب هذا الشيء، يعني الضرب مبرح لهذه الطالبة على أي شيء ولو شيء تافه. يعني فيجب التنبه إلى هذه الأمور التي يجب أن نحذر منها لكي نوفر بيئة صحية ومناسبة نفسيا لماذا للفتية، أو أيضا في الأسرة قد يقوم ولي الأمر كالأب أو كالأخ أو في بعض الأحيان كالأم بإيش من حاجة بالتوبيخ أو بالضرب أو بالإساءة لهؤلاء الفتيات، فهذه مشكلة من زوجة. طبعا هذه الأم أيضا فيها اضطراب نفسية، أو هذا الأب أو هذا الأخ، لماذا؟ لأنه من يقوم بهذه الأعمال هو يعتبر عنده نقص أو خلل في الصحة النفسية، يعني تقوم بضرب الفتاة ضرب مبرح أو سائلها إساءة قوية تفسد لماذا لثقة النفس وهزها هز قوي تحت طائرة ماذا التربية. أنا أربيت، أنا أقوم بتربية ولدي أو أختي أو بنتي أو كذا، فهذا هو ما يزيد الطيب الله، وهو يعتبر الشيء طبيعي جدا. فيجب أن نوفر بيئة صحية وآمنة لهؤلاء الفتيات، والقيام بالتأديب بشكل لائق. يعني مثلا بدل ما تهينها بعبارات مسدة وقاسية أو الضرب، يجب التوجيه الصحيح المناسب لكي تعرف الحقيقة وتعرف الصواب من الصحيح، ويعني الصواب من الخطأ. وفي هذه الحالات سوف تكون قد دعمت صحتها النفسية وإرشادها لإرشاد النفس الصحيح والسليم والسلوك السليم، وماذا قمت بتعديل الغلط الذي قامت به.
إذن أستاذ عبد الحبيب، لابد من آليات حماية للفتيات من العنف والاستغلال، ما هي؟
أولا آليات الحماية أو تتنوع حسب ماذا؟ حسب نوع الشيء الذي يجب أن نحميه منه. مثلا آليات الجنائية، آليات اللي تعتبر جنائية مثلا بقانون الجرائم والعقوبات. أولا الآليات هذه التي تحمي، أولا البلاغ عن ماذا؟ الحق في تقديم بلاغ إلى النيابة العامة أو الشرطة لتحقيق ماذا؟ الفوري في حالات العنف أو الاستغلال الجسيم لهذه الفتاة. طبعا يجب أيضا تشعيل النصوص العقابية لماذا؟ لفرض السجن والغرامات على من؟ على مرتكبي جرائم العنف الجنسي والجسدي والإيذاء والتهديد أيضا والتحرش. وأيضا هناك آليات قضائية، مثلا قضائية مثل قضايا الأحوال الشخصية، مثلا تدخل القضاء لإلغاء أو ماذا فسخ عقود الزواج التي تعقد القاصرات. هناك فتيات قاصرات دون سن 18 قد تكون أيضا في بعض الأحيان في سن 14 في هذه، فيجب أن تدخل الدخول القضائي في إلغاء هذا العقد نظرا لقصر الفتاة هذه بمستوى المبادئ التي ماذا تمنع الضرر. أيضا استخدام القضاء لحماية الفتاة من الوصايا التعسفية، يعني هناك يقول لك أنا وصي ولكن هي وصايا تعسفية في يصدها القانون، أو الاستغلال المالي، يعني يستغل ولي أمرها قد يستغلها استغلال مالي في زواج المبكر ولا يهمه كيف سوف تتعامل المرأة هذه الفتاة الصغيرة مع الزواج وهي في هذا السن. طبعا الآليات الأساسية وهي مهمة، مثلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة، مثلا تركيب مراكز ماذا؟ استقبال مؤقت أو دور رعاية لضمان حماية الفتيات التي يواجهن مثلا خطرا جسديا أو عندهم اضطرابات صحة نفسية أو عقد نفسية أو عندهم أي شيء من هذه اللي تهتم بالصحة النفسية لهم. فأيضا تفعيل دور المكاتب حماية الأسرة والمنظمات التي تعتني في رعاية الأسرة والطفل. وأيضا يجب أن يكون هناك دور حكومي عبر كافة المسارات الحكومية مثل مراكز الشرطة وغيره. هذه كلها آليات يمكن أن تحمي الفتيات من العنف والاستغلال سواء في بيئة عمل أو قد تأتي له بيئة عمل تقوم صاحب العمل باستغلال براءة الفتيات الصغيرات في أعمال قذرة أو أعمال لا أكبر من عمر أجسامهم أو عمرهم العقلي أو فيه عنف أو تعب لهؤلاء الفتيات.
طيب أستاذ عبد الحبيب، تحدثنا في نقطة سابقة عن الدور الذي يمكن أن يقدم للفتيات لحمايتهن من العنف والاستغلال. هنا نفترض أنه مثلا فتيات تعرضن للعنف والاستغلال، كيف يمكن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم؟
نعم، في حالة مثلا تعرضن فتيات للاستغلال والعنف وغيره من الأمور التي تهدد الصحة النفسية لهم، يعني يعد الدعم النفسي والاجتماعي جزء لا يتجزأ من التعافي، هذا بشكل بديهي. ثانيا الدعم النفسي المتخصص، يعني يجب أن يكون هناك دعم نفسي متخصص مثلا توفير استشارات فردية وجماعية من قبل ماذا أخصائيين نفسيين للتعامل مع صدمات العنف، مع صدمات الحزن، مع الصدمات التي تواجه المرأة قد تكون من الابتزاز في يعني في كثير من الأحيان. عندما تعرض فتاة إلى الاستغلال يصبح هناك يحدث لديها صدمة نفسية قوية جدا، وقد تفقد ماذا؟ قد تفقد الثقة في كثير من المجتمع أو الناس الذي حواليها. فهناك يجب أن يكون تعامل مع هذه الصدمة النفسية بهدف ماذا؟ إعادة بناء الثقة بالنفس أولا، الثقة بنفسها والمعاملة ومعاملة الأشخاص من حولها ومعالجة الاضطرابات أيضا ما بعد الصدمة. هناك سوف تكون اضطرابات قوية بعد الصدمة. ثانيا الدعم الاجتماعي، يجب أن يكون هناك دعم اجتماعي وهو المهم. بدل من أن يقوم المجتمع بفرض عزلة على هذه الفتاة بأسباب صحة نفسية واتهامها بكثير من الاتهامات الباطلة، يجب أن تكون هناك المساعدة في ماذا؟ إعادة دمج الفتاة في محيطها الاجتماعي، في لدى صديقاتها، لدى أسرتها، لدى الحي، لدى المجتمع بشكل عام، والتعليمي أيضا بطريقة آمنة، مثلا بتوفير برامج التأهيل المهني أو التعليمي للعمل، ماذا؟ استقلالها الاقتصادي والتقليل ماذا؟ اعتمادها على مثلا على الشغل، هذا الشغل المجحف الذي يقوم بها صاحب العمل باستغلال براءتها واستغلالها أو تحمل ما لا تطيق.
نعم.
أيضا يجب أن يكون هناك خطوط اتصالات مجانية وسرية التي ترفع الشكاوى مثل هذه الاستغلالات.
إذن يتبقى معنا نقاط ربما قليلة، منها ما هي المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات للإبلاغ عن حالات الإيذاء والاستغلال التي ممكن أن تتعرض لها الفتيات، وما هي الحماية الممنوحة لمن قام بالإبلاغ عن هذه الحالة؟
يا عزيزي، المسؤوليات القانونية للإبلاغ وفقا للقانون اليمني هو واجب قانوني، ويجب أن يعرفه الجميع بأن مسؤولية القانون للإبلاغ هو واجب قانوني يتحتم على كل أفراد المجتمع، عن ذكور أو عن إناث أو بشكل عام، لأنه يعتبر مساعدة في ماذا؟ في إقامة العدالة والكشف عن الخيوط المجرمين أو الإصابات أو غيره. فأنت عزيزي المواطن تعتبر بلاغة، يعتبر واجب قانوني أيضا وديني، يعني أمر بمعروف ونهي عن المنكر. قد يكون هذا البلاغ مهم جدا، يكشف مستور لا يمكن تصوره. يعني الأفراد والمؤسسات، القانون اليمني لا ينص صراحة على عقوبة جنائية عامة على عدم الإبلاغ، يعني عندما لا يبلغ هذا الشخص لا ينص على عقوبة بشكل عام، لكن في جميع الجرائم. لكن هناك واجب أخلاقي ومهم يقع على عاتق المؤسسات التعليمية وأيضا الصحية كالمعلمين والأطباء، يعني بالإبلاغ في حالات الإيذاء أو خاصة عندما عند ارتباطها بالمهنة. في كثير من التشريعات الحديثة يعني تعد عدم الإبلاغ عن الجرائم التي تضر بالطفولة نوعا من عدم التواطؤ والإهمال الجسيم. أيضا حماية الشهود، يجب هناك أن تكون هناك آليات حماية الشهود، وهذه يمكن اقتباسها من ماذا؟ القانون اليمني، ليس بقانون بمادة صريحة وإنما بشكل ضمني. لا يمتد في اليمن قانون متكامل لحماية المبلغين أو الشهود، لكن يتمتع المبلغ بحماية عامة بموجب ماذا؟ حق التقاضي. هذا الحق الذي يحمي المبلغ من الخطر والتعدي على الحقوق الآخرين. أيضا التوصية في القانون اليمني، إذا هناك شيء اسمه توصية، فن تشريع خاص للحماية لحماية الشهود، يعني يجب أن نعمل توصية صغيرة كده بحماية الشهود لنص قانوني صريح أو المبلغين يمنعهم ماذا؟ حصارة من التهديد، يعني الذي تقوم بالتبليغ عنه عندما تقوم بالشهادة عليه أو الإبلاغ عنه سوف يترك خصمه يعتبرك أنت القسم بالدرجة الأولى لأنك قمت بالإبلاغ عنه. يجب هناك أن تكون نص قانوني صريح في القانون اليمني يحمي هوية المبلغين والشهود.
نعم.
طبعا في القانون إذا أتيت إذا طلبت من القاضي في قضاء المحكمة بأنك تكون شاهد سري أو قاضي يمنعك هذه الميزة بأنه يكون شاهد سري فيما يتم ماذا
من الأذى. نعم. إذا ما هي المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق الأفراد أو كيف يضمن الإطار القانوني توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للفتيات الناجيات من الإيذاء والاستغلال كجزء من عملية إعادة التأهيل والإدماج؟
نعم، الإطار القانوني في اليمن يوفر الدعم بشكل ضمني أكثر من كونه إلزاما صريحا مفصلا. هذه الجملة التي أريد أن أوصلها بشكل ضمني أكثر من كونه ماذا إلزاما صريحا مفصلا. طيب نأتي للدعم القانوني في ضمانة التقاضي. التقاضي يعني يفصل الحق في ماذا في التقاضي وتتميح القوانين بالتعاون مع المنظمات تفعيل هذا الدعم عبر ماذا المساعدة القانونية المجانية. مساعدة قانونية مجانية للفتيات عبر هذه المؤسسات ماذا غير القادرة على تحمل تكاليف المحاماة، لأن هناك كثير وكثير من الفتيات التي تتعرض للاستغلال أو غيره ولكن لا ليس لديها الإمكانية المادية لكي تقاضي هذا الشخص في أمام المحاكم وتوفير المالي للمحاماة. طبعا الدعم النفسي والاجتماعي يعد هذا توفير هذا الدعم التزاما حكوميا بماذا بموجب الحق الدستوري في الصحة والرعاية الاجتماعية أولا، ويفعل عبر ميزانيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أيضا إعادة التأهيل ودمج هؤلاء الفتيات يعني هذا الحق عبر ماذا يضمن هذا الحق عبر قوانين العمل وأيضا التعليم الذي يكفل ماذا حق الناجيات في العودة إلى الدراسة. يعني عندما الفتاة تتعرض للاستغلال أو تتعرض للاستجاز أو تتعرض لأي شيء يمسح صحتها النفسية فيجب إعادتها إلى المدرسة. طبعا يجب أن توفير لها ماذا بيئة آمنة من عدم التنمر أو الإيذاء اللفظي أو تغيير وجهة نظر صديقاتها إليها، أو قد تحصل لها مشكلة ويقوم مدير المدرسة بفصلها بناء على شائعات وحرمانها من المدرسة ويجب عودتها إلى المؤسسة التعليمية. هذا أولا يكون إلزاميا، وأيضا تغيير النظرة هذه عليها وتوضيح الأمور بأنها هي ضحية قد تكون في الأول والأخير أو الحصول على ماذا تدريب مهني لازم لدخول سوق العمل إذا كانت سيدا مثلا تعمل في مجال خاص في مجال خاص يجب تدريبها وتدريب المهني لكي تأخذ بقصة عيشها بشكل مناسب طفولتها وتنمها.
إذا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري ضيف هذه الحلقة وهي الجزء الثاني من حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني، شكرا جزيلا لك.
شكرا
بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نتحدث في هذه الحلقة عن حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني في الجزء الثاني. مستمعينا الكرام معكم فهمي البريهي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج عاصم السامعي. مستمعينا تحدثنا في الجزء الأول من موضوع حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني عن حقوق الفتيات في التعليم والرعاية الصحية وكيف ضمن القانون للفتيات هذه الحقوق وآلية الحصول عليها. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من حديث في ذات الموضوع في جزء ثاني، ونرحب بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري لنبدأ النقاش معه بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان. إذن سامعينا الكرام، قبل الختام نود أن نشير إلى أبرز النقاط التي تحدثنا عنها. تحدثنا عن القوانين والتشريعات اليمنية التي تحمي حقوق الفتيات الصغيرات في الصحة النفسية، وآلية أو كيف يمكن للفتيات الصغيرات المطالبة بحقوقهن في الصحة النفسية، وكيف يمكن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية النفسية للفتيات في المناطق الريفية والنائية. أيضا تحدثنا عن الحقوق الصحية النفسية للفتيات وفقا أو تحدثنا أيضا عن آلية الحصول على الدعم النفسي والخدمات الصحية النفسية والتحديات التي تواجه الفتيات اليمنيات الصغار في الحصول على هذه الحقوق، وكيف يمكن للمجتمع والأسرة دعم الصحة النفسية للفتيات اليمنيات الصغيرات، وأيضا كيف يمكن للمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية دعم الصحة النفسية للفتيات اليمنيات الصغيرات. أيضا تحدثنا عن البرامج والخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في هذا الإطار، وأيضا كان لنا حديث عن أشكال العنف والاستغلال الذي تتعرض له الفتيات وآليات الحماية من العنف والاستغلال، وكيف يمكن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفتيات بعد تعرضهن أو اللواتي تعرضن للعنف والاستغلال، ودور أو المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات للإبلاغ عن حالات الإيذاء أو الاستغلال الذي يمكن أو التي هذه الحالات التي يمكن أن تتعرض لها الفتيات، وآلية الحماية الممنوحة لمن قام بالإبلاغ عن هذه الحالات. أيضا كان لنا حديث عن الإطار القانوني لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للفتيات الناجيات من الإيذاء والاستغلال كجزء من عملية إعادة التأهيل والدمج. ثم نشير سامعنا الكرام إلى أننا تحدثنا في الجزء الأول من هذا الموضوع عن حقوق الفتيات القانونية في التعليم والنصوص القانونية التي تضمن هذه الحقوق، وأيضا حقوق الفتيات الصغيرات في الصحة والرعاية الصحية الأولية. ودور الأسرة والمجتمع في تعزيز وإعمال الحق القانوني للفتيات في التعليم والمسؤولية القانونية المترتبة على الأسر في حالة حرمان الفتاة من هذه الحقوق. أيضا تحدثنا عن دور الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وأيضا الوزارات والمنظمات الأخرى والمؤسسات كلها في التعاون لإنفاذ القوانين المتعلقة بالتعليم الإلزامي للفتيات ومكافحة التسرب المدرسي. إذن سامعنا الكرام، في الختام لكم التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.